الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
إخوتي وأخواتي، يبين سماحة الإمام القائد دام ظله شأن نزول هذه الآية الكريمة فيقول:
القصة هي أنه عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في المسجد أو في البيت، كان يأتيه بعض المؤمنين ويناجونه أمام الجمع الحاضر، ولم يكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يناجيهم به، إلا أنهم كانوا يأتونه ويشغلون أذنه دائما بمناجاتهم ويأخذون أوقات الآخرين. وقد كان لهذا العمل حالتان، فأحيانا يكون هذا العمل حسنا، إذ قد يكون ثمة خبر لا ينبغي إشاعته وذكره علنا، كأن تكون أخبار هجوم العدو قد وصلت، فلو أذيعت هذه الأنباء علنا وعلى الملأ العام فإن الخوف سيدب في نفوس الناس، لذا يجب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها همسا. جاء في إحدى الآيات القرآنية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حول أولئك الذين كانوا يذيعون جهارا الأنباء التي تصل إلى مسامعهم حول أمن المجتمع أو حول قضايا تثير الخوف والرعب، ولا ينبغي طبعا إفشاء هذه الأخبار لأن الناس سيخافون، بل ينبغي إعلام القائد بها أولا وإعلام القادة العسكريين والمعنيين بالأمور ليضعها هؤلاء بين أيدي الناس بنحو مناسب. أن ينقل الإنسان كل ما يسمعه ليس بالأمر الصائب، فقد يترتب على ذلك آثار سيئة، لأن العدو متغلغل بين الناس أيضا.
إخوة الإيمان، يتابع سماحة الإمام القائد حديثه حول أصناف الذين كانوا يناجون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودوافع كل منهم فيقول:
يجب على كل إنسان أن يحتفظ لنفسه بما سمع، لكن الكثير من الناس لا يراعون هذا الأمر فيذيعون كل ما سمعوا، وهذه خصلة سيئة. إذن فثمة ما يجب الهمس به للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لمسؤول بعينه، ولا حرج في هذا، هذا نمط من المناجات. هذا ما أفهمه أنا من هذه الآية، أن كلا الصنفين من الناس كان يأتي الرسول ويهمس في أذنه، الصنف الذي كان لديه حقيقة ما يقوله سرا للرسول ويجب عليه أن يهمسه في أذنه صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، والصنف الذي لم يكن لديه ما يجب قوله سرا للرسول وإنما كان يأتي ليظهر نفسه وكأنه من خاصته صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى، يجب وضع حد لتصرف هؤلاء. لذا نزلت هذه الآية الكريمة، وكان هذا أفضل تدبير إلهي، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا يقال صدقة لكل بذل مال، وليس كل إنفاق صدقة، فالصدقة هي الإنفاق الذي لا يبتغى منه إلا مرضاة الله. لذا قال في هذه الآية: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي قدموا قبل النجوى صدقة، ولم يقل أنفقوا قبل النجوى أو ابذلوا مالا، بل قال قدموا قبل مناجاتكم للرسول صدقة في سبيل الله، أي المال الذي يبذله الإنسان في سبيل الله بقصد القربة. وهذا يحل المشكلة، لأن من لديه كلام ضروري ليناجي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقصد القربة، فإنه يقصد القربة أولا ثم يتصدق. أما ذاك الذي يناجي الرسول لهوى في نفسه فعندما يريد بذل المال فإنه لا يقصد القربة، ولذا فلا يكون بذله صدقة. لذا فأولئك الذين لا يقصدون القربة من مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليس لديهم كلام هام لقوله، فليس بوسعهم أن يعطوا الصدقة، وحتى لو أعطوا آلاف الدنانير فلن تكون صدقة لخلوها من عنصر القربة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
أيها الإخوة والأخوات، بعد أن بين سماحة القائد حفظه الله تعالى شأن نزول الآية الكريمة، يتوقف عند نتائج هذا الشرط الإلهي فيقول:
وضع الإسلام هذا الشرط الدقيق، فكانت النتيجة أنه لم يناجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى رجل واحد، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وتبين من ذلك أن مناجاة الآخرين لم يكن لها أي أساس قربة. كان لأمير المؤمنين دينار فجعله 10 دراهم، وناجى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 10 مرات بذاك الدينار، فأعطى في كل مرة درهما في سبيل الله. فتبين أن علي بن أبي طالب كان يقصد القرب لله تعالى في مناجاته الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يكن يقصد إظهار نفسه، لذا فبإمكانه التصدق في سبيل الله قبل مناجاة الرسول. ولقد كان الآخرون أثرياء، ولربما كانوا لا يبخلون ببذل المال وبإعطاء درهم لمناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يكن بإمكانهم إعطاء هذا الدرهم في سبيل الله، ولم يكن بمقدورهم قصد القربة، لأن نشواهم تلك لم تكن في سبيل الله. عندما لا يقدم الإنسان على عمل في سبيل الله فإنه لن يتمكن كذلك من القيام بمقدمته لوجه الله. فمقدمة العمل وهي الصدقة هنا تكون لوجه الله عندما يكون العمل نفسه في سبيل الله لوجهه تعالى. آنذاك يمكن لفاعله أن يعطي ماله هذا بقصد القربة ليكون صدقة، وإلا فلن يكون كذلك، وإنما سيكون بذلا للمال. لذا فقد كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لمنازعيه في أمر الخلافة في بعض كلامه معهم: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي، وهي آية النجوى والصدقة التي قبل النجوى. أي إنه عندما نزلت هذه الآية جاء أمير المؤمنين عليه السلام وتصدق وناجى الرسول صلى الله عليه وآله، ثم تصدق وناجى، ثم تصدق وناجى، هكذا 10 مرات، ولم يفعل هذا بعده أحد. ثم نسخت هذه الآية، والآية التالية التي سنصل إليها هي نسخ هذه الآية حيث رفع الحكم. وطبعا فقد رجع المسلمون إلى أنفسهم وانتبهوا إلى أن ما يقومون به ليس لوجه الله، وإنما عن هوى النفس، وهذا ما أفضى بهم إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم.